الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ التشريع الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الفقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مقرر تاريخ التشريع والفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نناقش درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، الحالة السياسية في هذا العصر. ثانياً، أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي. ثالثاً، تفرق العلماء في الأمصار. رابعاً، تدوين الحديث. أعزائي الطلاب والطالبات، نبدأ بمناقشة المحور الأول من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو الحالة السياسية في هذا العهد. اجتمعت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه الحسن ابن علي رحمه الله ولقب بأمير المؤمنين في العام 41، وسمي هذا العام بعام الجماعة. ولا يعني هذا الاجتماع استقرار الأمر وهدوء الحال من كل وجه، فإن المناوئة لمعاوية ابن أبي سفيان والحكم الأموي ظلت قائمة من الخوارج تارة ومن الشيعة تارة أخرى، إضافة إلى أن سياسة حكم بني أمية واجهت في كثير من الفترات سخطا متزايدا وخروجا على سلطانها في بعض الجهات. ولقد كان معاوية رضي الله عنه صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين أعدائه، إلا أن بيعته ليزيد أثارت كثيرا من السخط لدى أهل الورع والتقوى، كما كان الواقعة كربلاء ومقتل الحسين رضي الله عنه رد فعل كذلك. وزال الطين بلة استقلال عبد الله بن الزبير واعتصامه بمكة، مما جعل الأمر أشد تأزما وحرجا. فلما جاء عبد الملك بن مروان أخذ في كبت هذه النزعات بقوة وحزم كي يستتب له الأمر، واعتمد في جمع كلمة الناس عليه على رجل مستبد، ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أخمد كثيرا من الثورات وحاصر مكة وانتهك حرمتها وقتل عبد الله بن الزبير سنة 73 للهجرة، وسعيد بن جبير العالم الرباني الزاهر التقي. ولئن كان عهد الوليد بن عبد الملك من أزهى عصور بني أمية، حيث ازدهر بالفتوحات الإسلامية شرقا وغربا، فقد جاء بعده أخوه سليمان فأساء للقادة الفاتحين، ثم عقبه عمر بن عبد العزيز التقي الزاهد، فحاول رد المظالم وإقامة العدل، واتجه بسياسة الحكم إلى إعادة سيرة الخلفاء الراشدين. ولكن الأمر ساء من بعده في عهد يزيد بن عبد الملك، ثم في عهد أخيه هشام، وبدأ الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية، وقامت الدعوة السرية لبني العباس. أعزائي الطلاب والطالبات، المحور الثاني من محاور درسنا لهذا اليوم هو أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي. انقسم المسلمون إلى ثلاثة فرق: الشيعة، الخوارج، والجماعة. وكانت أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين فتنة عثمان رضي الله عنه، وبقتل عثمان ومبايعة علي رضي الله عنه تحققت نظرية القائلين بحق علي في الخلافة. ولكن النزاع الذي نشب بينه وبين معاوية رضي الله عنهم وانتهى بقصة التحكيم، ثم سيطرة معاوية على بلاد الشام أدى إلى الانقسام الثلاثي الذي ذكرناه آنفا. ولم يكن شر هذا الانقسام إلى شيعة وخوارج وجماعة قاصدا على الضرر المادي في حياتهم، بل نشأ شيء آخر ليس أقل من ذلك خطرا، وهو اختلاف المسلمين في الرأي وتفرقهم في الدين نفسه، فجعل بعضهم يكفر بعضا ويسوء الظن فيه، وقامت الحياة بينهم على السيف أحيانا في ثورات متلاحقة. قابله الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلا من أصول الحكم في بعض الفترات. وهكذا أصبح لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقه في الأصول والفروع، ويجدر بنا الوقوف عند فرقتين هما الخوارج والشيعة لما لهما من آراء أفسدت الحياة العقلية على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامي أبلغ تأثير. أولا الخوارج. الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن مذهبها وحماسا لآرائها وغلوا في عبادتها وتضحية في سبيل عقيدتها، أخلصوا لباطلهم إخلاصا معدوم النظير. كان أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشرف العيش، وتطرفوا في آرائهم المنحرفة وجادلوا خصومهم بفصاحة بيان وطلاقة لسان وأخذهم بعنف وقسوة. يرى الخوارج أن عليا أخطأ في التحكيم لأنه يتضمن الشك كل فريق من المحاربين أيهما المحق، وهم يرون أن الأمر ليس كذلك، فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في جانبهم، وقالوا لا حكم إلا الله. فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأي وأصبحت شعارا لهم، وقد طلبوا من علي أن يحكم على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم، ويرجع عما أبرم مع معاوية من شروط، فأبى علي ذلك لأنه لم يشرك بالله شيئا منذ آمن، وكيف يرجع عن اتفاق أمضاه؟ فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له، فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم لا حكم إلا الله. ولما يئسوا من رجوعه إلى رأيهم اجتمعوا في منزل أحدهم، ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى حروراء، وسموا حينئذ بالحرورية نسبة إلى هذه القرية، كما سموا بالمحكمة لأنهم يقولون لا حكم إلا الله، وأمروا عليهم رجلا اسمه عبد الله بن وهب الراسي. أما تسميتهم بالخوارج فلأنهم خرجوا على علي وصحبه، وقد حاربهم علي رضي الله عنه وهزمهم وقتل منهم كثيرا في واقعة النهروان، فأمعنوا في عدائه وكادوا له حتى دبروا مؤامرة قتله، فقتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي. وظل الخوارج شوكة في حلق الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها في جرأة وشجاعة، وكبدوها خسائر فادحة في معارك متواصلة. ويجدر بنا الإشارة إلى أنهم كانوا قسمين، أحدهما بالعراق وما حوله، وكان أهم مركز لهم البطائح بالقرب من البصرة، وقد استولوا على كرمان وبلاد فارس وهددوا البصرة، وهؤلاء هم الذين حاربهم المهلب ابن أبي صفرة، واشتهر من رجالهم نافع ابن الأزرق وقطري بن الفجأة. ثانيهما بجزيرة العرب، وقد استولوا على اليمامة وحضرموت والطائف، ومن أشهر أمرائهم أبو طالوت ونجدة ابن عامر، واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية، ثم ضعف شأنهم في عهد الدولة العباسية. آراؤهم، ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي. واحد، رأيهم في الخلافة. يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر لصحة انتخابهما، وبصحة خلافة عثمان في صدرها الأول فلما حاد عن سيرة أبي بكر وعمر وجب عزله، وبصحة خلافة علي إلى أن قبل التحكيم. اثنين، ويقولون بكفر علي لما قبل التحكيم، وبكفر معاوية وأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص وعمرو بن العاص، ويطعنون في أصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة، ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين، ولا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا، خلافا لنظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش. وإذا تم اختيار الخليفة صار رئيسا للمسلمين ولا يصح أن يتنازل أو يحكم، ويجب أن يخضع خضوعا تاما لأمر الله، وإلا وجب عزله، فإن لم يقبل وجب قتله. ثانيا، رأيهم في الإيمان والعمل. واحد، يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيمان كالصلاة والصوم والزكاة والصدق والعدل، وليس الإيمان الاعتقادي وحده أو الاعتقادي مع الإقرار باللسان. اثنين، وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون أن من لم يعمل بأوامر الدين أو يرتكب الكبائر يكون كافرا، فقالوا بتكفير أهل الذنوب، ولم يفرقوا بين ذنب وذنب، بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنبا، ولذا كفروا عليا رضي الله عنه بالتحكيم، واستدلوا على ذلك بظواهر كثير من النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين كذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وغير ذلك من النصوص. وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة، ولا نفي حقيقة الإيمان، إنما يراد بها نفي كماله. وذكر بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو 20، كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعاليمها، ومن أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق من بني حنيفة، وكان من أكبر فقهائهم، وقد كفر جميع المسلمين من عداهم، واستباح قتل النساء والأطفال وأهل الذمة، واستحل الغدر بمن خالفهم. اثنين، النجدات أتباع نجدة بن عامر من بني حنيفة كذلك، ويرى أن الدين أمران، أحدهما معرفة الله ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وتحريم غصب أموالهم والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. والثاني ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. بايعه خوارج اليمامة سنة 66 هجرية، وغزا بهم البحرين وعمان واليمن والطائف، لكنه لم يبسط نفوذه إلا في البحرين. خالف النجدات عامة الخوارج فقالوا بالتقية، أي أن يظهر الخارجي أنه من الجماعة حقنا لدمه، ولا يستحلون قتل الأطفال وأهل الذمة. الفرقة الثالثة من فرق الخوارج الأباضية أتباع عبد الله بن عباض التميمي، وكانوا أقل غلوا في الحكم على مخالفيهم، ونزعتهم أميل إلى المسالمة، فهم أبعد الخوارج عن الشطط، يرون أن مخالفيهم كفار نعمة لا كفارا في الاعتقاد، فتجوز شهادتهم ومناكحتهم والتوارث معهم، ولذا بقي لهم فقه جيد ولهم أتباع في ساحل عمان وزنجبار. الفرقة الرابعة الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، وهم لا يختلفون كثيرا في تعاليمهم عن الأزارقة، وإن كانوا أقل تطرفا منهم وأشهد من غيرهم، فلا يكفرون بالذنوب كلها، إنما يكفرون بالذنوب التي فيها حد، ولا يحكون بقتل أطفال مخالفهم، ولا يرون كفرهم وتخليدهم في النار خلافا للأزارقة. ومن أخص صفات الخوارج تشددهم في العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم وشجاعتهم النادرة وعروبتهم الخالصة وأدبهم الرفيع شعرا ونثرا. فقه الخوارج: لقد كان من آثار اهتمام الخوارج بالناحية العملية وتشددهم في سلوك المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بأمور العبادات، فاعتبروا المعاني الأخلاقية والروحية بإزاء العمل البدني في طهارة البدن للصلاة مثلا، يرون أن الطهارة إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل الذي يوقع الناس في الأذى، وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء الوشاية والعداوة والبغضاء بين الناس، والقول الفاحش، أي أنهم راعوا مع الطهارة البدنية الطهارة المعنوية. اثنين، ومن فرق الخوارج من غلا في أخذ الأحكام من مصادر الشريعة، واعتبر القرآن وحده المصدر الحقيقي ولم يعترف بغيره، وقد نجم عن هذا مخالفتهم لإجماع المسلمين في بعض المسائل محتجين بأن القرآن يبطلها. الفرقة الثانية الشيعة بدأت نواة التشيع لدى هؤلاء الذين يرون أن الخلافة ميراث أدبي، وأولى الناس بإرث النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته أولاهم بالإرث الأدبي أي الخلافة، وأولى قرابته العباس عمه وعلي بن عمه، وعلي أولى من العباس لسبقه وعلمه وجهاده وزواجه من فاطمة. ولم يرد من طريق صحيح ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين عليا للخلافة ونص عليها. ويروي البخاري عن ابن عباس أن علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفى فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال: والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا نسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا كلمناه. فأوصى بنا، فقال علي رضي الله عنه: أما والله لئن سألناه فمنعناه لا يعطينها الناس بعده، وإني والله لا أسألها. ومع أن عليا بايع أبا بكر رضي الله عنه ثم بايع عمر وعثمان من بعد، فإن النظرة إلى علي ومكانته كانت تشير إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق بها. وقد تأخرت بيعته لأبي بكر 6 أشهر إلى أن توفيت زوجه فاطمة التي كانت ترى أن أبا بكر منعها ميراث أبيها، كما تأخر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية علي بالخلافة، ذكر منهم العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان والمقداد بن الأسود والزبير وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو ذر، ولكنهم أعزائي الطلاب والطالبات جميعا بايعوا بعد ذلك. هذه هي الفكرة التي تطورت وقيل في أصحابها شيعة علي، وأصبحت ذات نظريات خاصة في الإمامة، ولكن شيئا من هذه النظريات لم يوجد في عهد الخلافة الراشدة، وإنما وجد ذلك في دعاوى الشيعة الكثيرة بعد علي رضي الله عنه في الإمامة وغيرها. وقال فيها ابن خلدون في مقدمته حكاية عنهم: إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بتعيينهم، بل هي ركن الدين ولقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه وسلمه بنصوصا ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. وقد أدت هذه الفكرة لدى الشيعة إلى أمور: 1، أدت إلى القول بأن عليا أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة في الجنة وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب، وأنه معصوم وكذلك من بعده من الأئمة، وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدو لله وخالدا في النار مع الكفار والمنافقين، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبوة. 2، وأدت إلى الغلو في حب علي حتى ألهوه، فمنهم من قال كما ذكر الشهرستاني: حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده فيه، وبه كان يعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر، وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر، وبه قلع باب خيبر. وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقوة ملكوتية، قالوا: وربما يظهر علي في بعض الأزمان. وقد تضمن هذه النصوص فكرة الحلول التي وجدت عند النصارى أيضا، وفكرة الرجعة التي تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة، وأن الإمام المختفي سيعود ويملأ الأرض عدلا، ومنها نبعت فكرة المهدي المنتظر. ولعل من أكبر العوامل التي ساعدت على هذه الفكرة أن أكثر شيعة علي كانوا في العراق من عناصر مختلفة، وفي العراق من قديم مذاهب مختلفة عربية، ومنها ما فيه الزعم بعقيدة الحلول. أما المسلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم وتلك المذاهب، وقد عرفوا عقيدة الفطرة في الإسلام القائمة على وحدانية الله وتنزيهه، وقد قال الله في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فكيف بغيره من الناس. وللشيعة فرق شتى أهمها الزيدية والإمامية. فالزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى السنة. فهم لا يرون الإمامة بالنص، ولا يذهبون مذهب الغلاة في الحلول، ويجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ولذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر، ولا يزال سوادهم الأعظم في اليمن حتى الآن. والإمام زيد إمام فقيه، وله في الفقه كتاب المجموع. اثنين، الإمامية، وهم الذين قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي، وقد اقتصبها أبو بكر وعمر، وجعلوا الاعتراف بالإمام جزء من الإيمان، ويختلفون اختلافا كثيرا في الأئمة وتسلسلهم لاختلاف فرقهم، ويقولون بعولة إمام منتظر. ومن أشهر فرقهم الإسماعيلية والإثنى عشرية، ولكل فرقة مذهبها الذي يختلف عن غيرها، وقد كان للتشيع أثره في الفقه الإسلامي. فإن الشيعة لا يعتدون في الأخذ إلا من علمائهم، ولا يفسرون النصوص إلا وفق مبادئهم، ولا يأخذون بالإجماع حيث الاعتبار لأقوال غيرهم، ولا يقولون بالقياس لأنه رأي، والدين لا يؤخذ بالرأي، وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وإمتهم المعصومين. وقد نشأ من ثمار ذلك مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في كثير من الأصول والفروع. فقد قالوا بإمامة علي وخلافته نصا ووصاية، وأنها لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم تكون من غيره أو بتقية من عنده، وليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة، بل هي ركن الدين الذي لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله وتفويضه إلى العامة. وقالوا بوجوب عصبة الإمام على المعصية والظلم والخطأ والنسيان. ويرى الإسماعيلية أن التوحيد نفي الصفات عن الله، لأنك إذا أثبتت الصفات فلا توحيد، وأن القرآن له ظاهر وباطن، وأن أولياؤهم ورثوا علم الباطن، وأن الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة، أما الخاصة فغير مطالبين بها. وهم يقولون بجواز نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه لم ينسخ، مستدلين بظاهر قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والجمهور على أن الآية في النكاح الشرعي المعهود. ولا يجوزون أن يتزوج المسلم بكتابية، لظاهر قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والآية محمولة عند الجمهور على غير الكتابيات، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ويخالفون في مسائل كثيرة بالميراث، فلا يورثون النساء إلا من المال المنقول دون الأرض أو العقار وغيره من المسائل. ويقولون أن الطلاق لا يقع إلا أمام الشاهدين، لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال جمهور الفقهاء إن الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد، فحضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطا في إنهائه. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الاشتراط الشهود لوقوع الطلاق. وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الصراحة لطبيعتهم البدوية فحاربوا بني أمية جهارا، فإن الشيعة قد لجأ أكثرهم إلى العمل سرا، ويعرف هذا بالتقية أي المداراة، لأن تظاهر الشخص بعقيدة أو عمل لا يعتقد بصحته محافظا على نفسه أو عرضه أو ماله، بل قال بعضهم يجب إظهار الكفر الأدنى مخافة أو طمع، وإنه لا إيمان لمن لا تقية له. أعزائي الطلاب والطالبات، المحور الثالث من محاور درسنا لهذا اليوم هو تفرق العلماء في الأمصار. بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت موجة المد الإسلامي في المشرق والمغرب تشق طريقها من بعده، وكان لابد للعرب والمسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التي فتحوها بالعلم والمعرفة، حيث تفرق الصحابة في أنحاء الدولة الإسلامية بعد الفتح، ووزعوا على الأمصار أحيانا قصدا إلى تعليمهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم من اليمن وإلى البحرين، وكان عمر بن الخطاب يميل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة بالمدينة للاستعانة بهم في الفتية عند عرض المشكلات والحيلولة بينهم وبين الاشتغال بالحياة الدنيا ومظاهر الحكم، ولكنه مع ذلك أرسل بعض الصحابة معلمين في الأمصار بعد أن اتسعت الفتوحات. كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وآثرتكم به على نفسي، فخذوا عنه. فقدم الكوفة ونزلها وابتنى بها دارا إلى جانب المسجد. وبعد عهد عمر كثر انتشار الصحابة في البلاد المفتوحة، وقد أنشأ هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا في الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيه، ولدى كل واحد منهم من العلم ما قد لا يكون لدى الآخر، وكونوا مدارس منهجية في تعليمهم، وكان لهم تلاميذ ينقلون عنهم العلم، فتخرج عليهم التابعون، وتأثرت البلاد التي نزلوا فيها شخصياتهم ونهجوا في العلم مناهجهم. ومن الطبيعي أن تزدهر هذه الحركات العلمية في المدن الخاصة، لأنها أكثر ناسا وأوفر عمرانا. رواية الحديث: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم محفوظا في الصدور ومكتوبا في الرقاع والأكتاف والحجارة وغيرها. أما السنة فلم يكن شأنها كذلك، لأنها لم تدون كما دون القرآن، لأسباب أشرنا إلى بعضها من قبل، أهمها الخوف من اختلاط بعض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وما ورد من النهي عن كتابة شيء غيره. وهذا لا ينفي أن يكون قد كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السنة، كما ذكرنا من قبل عن الصحف التي كتبها بعض الصحابة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بتبليغ السنة إلى من ورائهم من التثبت فيما يروون. أخرج أبو داود والترمذي من رواية زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ورعاها ورواها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وقد امتثل الصحابة هذا وبلغوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته، خصوصا وقد تفرقوا في الأمصار وأصبحوا فيها معلمين، واستلمذ عليهم التابعون، ورحل إليهم من رحل على بعد الشقة وعناء السفر للأخذ عنهم. غير أن الصحابة كانوا متفاوتين في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة وكثرة، وقد اجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم ورحلوا في طلبه. وبمثل هذا الاهتمام والارتحال لطلب السنة ابتدأت رواية الحديث تأخذ في السعة والانتشار، واتجهت الأنظار إلى الصحابة رضي الله عنهم، وحرص التابعون على لقياهم ونقل ما في صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى، ولم يشك أحد في الأخذ عن الصحابة، ولم يكن قد دس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف وبدأ التحول في حياة المسلمين الدينية تبعا للتحول في حياتهم السياسية. بدو الوضع في الحديث: أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة إلى أن يؤيد كل فريق موقفه بالقرآن والسنة. فأول بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته، وحملوا نصوص السنة ما لا تحتمله، فإذا عز عليهم التأويل نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، تأييدا لدعواهم لا سيما في فضل أئمتهم. وقد ذكروا أن أول بادرة في ذلك كانت من الشيعة، ولم يقع شيء من ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يصر عن أحد من الصحابة وهم في محل ثقة، وما كان بينهم من خلاف كان اجتهادهم في الدين، وكل منهم يطلب الحق وينشده، وإنما نشأ الوضع من الخلافات السياسية في عهد التابعين. وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتي: الخلافات السياسية، فقد كانت سببا أصيلا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين: الزندقة، أظل الإسلام بلواء دعوته ودولته كثيرا من البلاد، ودخلت في حوزته عروش وإمارات وزعامات لها ماض في الحكم وتراث في الفلسفة، وربما عز على بعض هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية المنبع، سائغة الشراب لحقد دفين أو كراهية للإسلام وأهله، فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل على إفساد عقائده وتشويه محاسنه وتفريق صفوف أتباعه وجنوده، فكان الدس في السنة من أوسع ميادين الإفساد لدينهم. ثلاثة: عصبية الجنس أو الإمام أو البلد. أربعة: التساهل في باب الفضائل والترغيب والترهيب. سلك بعض من تصدوا للوعظ إلى ابتكار قصص مكذوب للتأثير على عواطف الناس وإحراز إعجابهم، ونسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الباب. جهود العلماء لصيانة السنة بذل العلماء كثير من الجهود للتمييز صحيح الأحاديث وسلكوا أقوى الطرق العلمية للنقد والتمحيص يحق لأمتنا أن تفاخر به الأمم جميعا. ونستطيع أن نلخص أهم خطواتهم لتحقيق ذلك في الأمور الآتية: التحري في إسناد الحديث. فقد أخذ علماء الصحابة والتابعين بعد أن وقعت الفتنة وظهرت الفرق يتحرون في نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم. ولهذا كثرت رحلات التابعين بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات. 2- نقد الرواة. فقد تتبع العلماء الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم لمعرفة حالهم من صدق أو كذب، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ووضعوا لذلك قواعد ساروا عليها لبيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، وعدل هؤلاء النقار الصحابة ولم ينسبوا لأحد منهم كذبا. 3- وضع أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته لصريح القرآن أو فساد معناه، وهذا ما يعرف في مصطلح الحديث بالجرح والتعديل. أعزائي الطلاب والطالبات، الجرح والتعديل نشأ من ثمار هذه الجهود المباركة. علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذاك من كذب أو غفلة أو نسيان، وهو من أجل العلوم الإسلامية التي امتازت بها أمتنا. وقد ابتدأ الكلام عن الرواة توثيقا وتوهينا منذ عصر صغار الصحابة كابن عباس وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، ثم من التابعين كسعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين، ثم تتابع الأمر بعد ذلك فيمن نظر في الرجال للوقوف على أحوال الرواة. والذي يمعن النظر في هذا العلم وما ألف فيه من كتب يقف على الجهد المشكور الذي بذله علماؤنا في نقد الأحاديث لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف، بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لمعرفة الموضوع وعلاماته في السند وفي المتن. ومن أهم علامات الوضع في السند أن يكون راويه كذابا ومعروفا بالكذب ولا يرويه ثقة غيره، وأن يعترف واضعه بالوضع أو يروي الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له أو ولد بعد وفاته. المحور الرابع من محاور درسنا لهذا اليوم هو تدوين الحديث وأثره. انقضى عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث إلا النزر اليسير، حيث كان الاعتماد فيه على الرواية حتى لا يلتمس القرآن الذي كتبوه بالسنة. إلا أن التفكير في كتابة الحديث قد عرض لعمر رضي الله عنه، ولكنه عدل عن ذلك كما تدل بعض الروايات. فلما كانت الفتنة وانتشر الكذب وبدأ الوضع في الحديث، نفر العلماء للذب عن حياض السنة وصيانتها، واستلزم هذا التفكير في تدوين الحديث حفظا له من الضياع وخوفا عليه من الزيادة أو النقص. وأول من فكر في جمع الحديث وتدوينه كما تذكر الروايات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من التابعين، فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام أن انظر من كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولم يكتفي عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم، فقد روي أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ومع هذا فإن الجهد الأكبر في تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الذي ذكر مسلم أن له 90 حديثا لا يرويها غيره. وقال فيه كثير من علماء عصره لولا الزهري لضاع كثير من السنة. ولم يكن تدوين الحديث في هذا العصر مبوبا على أبواب العلم كما صنع البخاري ومسلم وغيرهما من رجال الحديث، ولكنه كان جمعا للأحاديث من غير تبويب. ثم شاع التدوين بعد الزهري على أنماط مختلفة، كان أكثرها يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلطا بأقوال الصحابة وفتوى التابعين، إلى أن قام أئمة الحديث بتآليفهم العظيمة على طريقة المسانيد ثم على طريقة التبويب. قال ابن حجر وأول من جمع ذلك الربيع ابن صبيح المتوفي سنة 160 هجرية، وسعيد ابن أبي عروبة المتوفي سنة 156 هجرية، إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة، وصنف الإمام مالك الموطأ بالمدينة وعبد الملك ابن الجريح بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد ابن سلمة ابن دينار بالبصرة، ثم تراهم كثير من الأئمة في التصنيف كل على حساب ما سنح له وانتهى إلى علمه. ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأنها ألفت بعد هذا العهد الذي نتحدث عنه. وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر في اتساع دائرة الحركة العلمية للفقه الإسلامي، حيث كان سببا في رحلة العلماء للرواية وطوافهم بالبلدان، يأخذ بعضهم عن بعض فتبادلوا الآراء العلمية، ووقف علماء كل مصر على ما عند الآخرين. نشأ أهل الرأي وأهل الحديث. عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة في الأمصار أحدث حركة علمية في كل مصر. تفاوتت هذه الأمصار بمنهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة، وتأثر تلاميذهم بهم. وقد تمايز في هذا التفاوت منهجان، أحدهما منهج أهل الرأي أو مدرسة الكوفة بالعراق، والثاني منهج أهل الحديث أو مدرسة المدينة بالحجاز. مذهب أهل الرأي في العراق، ربما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقها للنص واجتهادا في فهمه وإقداما على إبداء الرأي فيه، وإن كان قد حرف على استشارة الصحابة والترويث في الأمور. وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر وتأثر به آراؤه. وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم، وكانت حركته واسعة ونهج تلاميذه من بعده نهجهم. فاعتبرت مدرسة بن مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأي، حتى نسب إليها بعض التابعين فقيل ربيعة الرأي. ويرجع انتشار مدرسة الرأي في العراق إلى الأمور الآتية: 1- تأثرهم بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي كان ينحى منحى عمر بن الخطاب أستاذ الكوفة كما عرفنا، واطلاعهم على قضية علي بن أبي طالب واجتهاداته مدة خلافته بينهم. 2- كان الحديث في العراق قليلا إذا قيس إلى ما لدى أهل الحجاز، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، فإن عدد الصحابة الذين وفدوا على العراق كانوا قليلا بالنسبة إلى الصحابة الذين ظلوا في الحجاز. 3- والعراق متاخم للفرس، واتصل بالحضارة الفارسية اتصالا وثيقا، وذلك من شأن أن يحدث كثيرا من المسائل الجزئية والمشاكل المتعددة التي تحتاج إلى إعمال الرأي وكثرة القياس. 4- وكان العراق موطن الشيعة والخوارج، وعلى أرضه دارة الفتنة، ثم شاع الوضع في الحديث تأييدا للمذاهب السياسية، وهذا جعل علماءه في مدرسة يقلون للرواية الحديث ويتحفظون فيها تحرزا من الوقوع في الأحاديث الموضوعة، فكانت الأحاديث التي يعول عليها لديهم قليلة، وهذا يدعوهم عند النظر في المسائل إلى القول بالرأي حيث لا نص. مذهب أهل الحديث في الحجاز: المدينة مقر الخلفاء الراشدون، وأصبحت مهد السنة ومنبع الحديث وملتقى الصحابة، وهذا جعل أهلها أثبت الناس بالفقه وأشدهم تمسكا بالرواية ووقوفا عند الآثار. ومدرسة المدينة فوق هذا تستقي منهجها من شيوخها الأوائل الذين في مقدمتهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وقد عرف ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتزاز به، وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذين حملوا لواء العلم بهذه المدرسة، في مقدمتهم سعيد بن المسيب. ومن هذه المدرسة الشعبي ومذهب مدرسة أهل الحديث أنهم إذا سئلوا عن شيء فإن عرفوا في آية أو حديثا أفتوا وإلا توقفوا. مذهب أهل الحديث في الحجاز: 1- تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علماؤهم كما ذكرنا في حرصهم على الحديث والآثار وتجنبهم الأخذ بالرأي. 2- ما لديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين سلطان أكثرهم الحجاز عامة والمدينة خاصة من حديث. 3- يسر الحياة لدى أهل الحجاز وقلة مشاكلهم، حيث كانوا على الفطرة الأولى بمنأى عما تحدثه المدنية الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل. 4- بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر في العراق، فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء. 5- كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل وتشعب القضايا، فالحكم ينبني على قضية واقعية لا على قضية مفترضة. 6- الاعتدال بالحديث والوقوف عند الآثار، فالعلم هو علم الكتاب والسنة والأثر. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درسنا لهذا اليوم، حيث كان درس اليوم بعنوان عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. وقد ناقشنا 4 محاور رئيسية، هي: أولا، الحالة السياسية في هذا العهد. 2- أثر الخلافة السياسية في الفقه الإسلامي. 3- تفرق العلماء في الأمصار. 4- تدوين الحديث وأثره. وبهذا نكون أعزائي الطلاب والطالبات هل انتهينا من لقاء اليوم؟ على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله عز وجل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ التشريع الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الفريد.